الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: فتبين بهذا العرض للنصوص الشرعية والآثار عن السلف وأقوال أهل العلم والتحقيق جواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم تحذيرا للناس منهم، بل إن هذا الأمر من أوجب الواجبات الدينية التي لا يقوم أمر الدين إلا به، وهو من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد وسمو الغاية جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل ترجح كفته ويبرز فضله على ذلك الجهاد من أكثر من وجه. الوجه الأول ما ذكره شيخ الإسلام ضمن كلامه السابق، وهو أن الضرر الحاصل بانتشار البدع وغزوها للمسلمين يكون مباشرا على القلوب، بخلاف غزو أهل الحرب لديار المسلمين فإن إفسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعا، فيبرز فضل جهاد أهل البدع على جهاد أهل الحرب من هذا الوجه، وإن كان الجهادان واجبين لا تعذر الأمة بترك أحدهما.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه في بيان بعض الأوجه بعد تقرير المسألة وجواز الكلام في أهل البدع بالأدلة من الكتاب والسنة، والاستئناس ببعض الآثار عن السلف، في بيان أن هذا النوع وهو الكلام في المخالفين والتحذير منهم هو من الجهاد، وبيان بعض الأوجه التي يفضل بها هذا الجهاد على جهاد السيف، لأن هذا الجهاد يتعلق بغزو القلوب، وجهاد الكفار يتعلق بغزو البلدان، ولا شك أن الغزو الذي يصل إلى القلوب ويؤثر هو أشد، ولهذا ما ابتليت الأمة أعظم من ابتلائها بوجود أهل البدع والانحراف في المجتمع الإسلامي، لأن الكافر أمره ظاهر وبين وباستعداد لقتاله ورده عن بلاد المسلمين يكون واضح ومقدور عليه، ولكن إذا انتشرت البدع في المسلمين فإنه يصعب يعني مقاومة هذه البدع، ويحصل تنازع بين المسلمين وتفرق، ويكون هناك لربما وجدت فتن داخلية تعيق المسلمين عن الجهاد الآخر. فجهاد أهل البدع وبيان حالهم هو من هذا الجهاد العظيم، ولهذا قلة قليلة من أهل العلم الذين يقومون بهذا الجهاد. أولا هذا لا يقدر عليه إلا أهل العلم، وليس كل أهل العلم، ولهذا كثير من العلماء لو تأملتم تاريخ الأمة والعلماء الذين وجدوا في عصور متقدمة، من الذي قام بجهاد أهل البدع وبيان حالهم؟ قلة قليلة، كثير من أهل العلم مشتغل بالتأليف وبالعبادة وببيان الأحكام، وأما أهل البدع فقلة قليلة الذين يجاهدون ويبينون حالهم ويردون عليهم، ولهذا يتأكد هذا الجهاد لقلة القادرين عليه، ولأن كثير من الناس يعني لا يقومون بهذا الأمر، إما لعدم القدرة وإما لحب السلامة كما هو حاصل الآن. إذا قلت لبعض طلاب العلم أو حتى بعض أهل العلم هذه مسألة وجد فيها خلاف ونحن نريد أن تبين الحق، يقول دعوا هذه المشاكل والفتن، ويؤثرون السكوت لحب السلامة أو لأنهم يرون أن هذا من الفتن، فإما لعدم معرفة أهمية هذا الأمر، وإما للقصور، وإما أيضا عدم حب التعرف لنقد الناس ولكلامهم، فيتأكد هذا الجهاد لكن أيضا بضوابطه، وأن يقوم به أهل القدرة عليه. وأما أهل الجهل، تصدي بعض الشباب الآن للرد على المخالفين ودعوى أنهم يقومون بهذا الأمر، هذا خطأ. نعم.
الوجه الثاني أن تسلط أهل الحرب على ديار المسلمين يكون ظاهر الفساد لعامة المسلمين، فتتحرك همم المسلمين جميعا لجهادهم لكونهم يدركون خطرهم، وهذا بخلاف تسلط أهل البدع على عوام المسلمين ونشر بدعهم فيما بينهم، فإنه لا يظهر فساده لكل شخص ولا يدرك خطره كل أحد، فتبرز أهمية جهادهم ويترجح فضله على جهاد أهل الحرب لقلة من يجاهدهم، بل إن بعض الناس يكونون عونا لهم على إفسادهم، سواء أكان ذلك بقصد منهم أو بغير قصد، فيكون المجاهد لأهل البدع بفضحهم ودحض شبههم في هذه الحالة كالمقاتل خلف قوم فروا من الزحف. فأين أجر من يقاتل في جيش ذي منعة وقوة من أجر ذلك المقاتل بعد فرار القوم من حوله؟
نعم، هذا في بيان فضل هذا الجهاد، لأن خطر أهل البدع لا يظهر لكل أحد. ولعلكم أمس سمعتم في السؤال يعني عن حال رجل يقول بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا، يعني انظروا الآن لفهم بعض المسلمين، هذا مسلم ويكون له قد يكون له حب للدين وحب للعبادة وحب للصلاة، لكن انظروا إلى الفهم يعني إلى أي حد يصل، بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا، هذا الآن موجود في المسلمين. من الذي يقوم ببيان حال هؤلاء وبيان خطورة الأمر؟ كثير من الناس عنده ولع بحب التجميع، بتجميع المسلمين، ولا شك أن جمع المسلمين اجتماعهم على الخير مقصد ومطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون اجتماع المسلمين أن نجمعهم على الضلال والبدع، ونقول كل من يعني تحقق له الإسلام فهو معنا، ويقول قائلهم يعني نجتمع فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم، إذا كان العذر بأن الإنسان إذا كان جاهل يبين له حتى يتعلم، نعم، ولكن إذا كان العذر هنا لا يدخل تحت هذا المعنى فقط، بل أن نسكت، يعني مفهوم هذه الكلمة أن نسكت عن كل مخالف ما دام أنه داخل في جماعتنا، والمهم أن نجتمع على الإسلام. ثم يسع هذه الكلمة وهذه القاعدة أن يدخل عامة أهل البدع في لواء هذه الجماعة ويجتمعون تحت يعني الجماعة الإسلامية أو جماعة المسلمين أو الإخوان المسلمين أو غيرها من الشعارات، ثم بعد ذلك لا يميز بين سنة وبدعة. ثم أيضا وجد من يؤصل لأمور كثيرة، حتى إن بعض من يشار إليه بالبنان ممن يعد من الدعاة الكبار الآن يقول من الذي يستطيع أن يأتي بنص واحد على أن نتكلم في كل شيء، ويقول من الذي يستطيع بأن يأتيني بدليل على أن يعني رأيي لا بد أن يمر بفكره. انظروا إلى العبارات، يعني كأنها أفكار وآراء، ويقول الخطوط المتوازية، يعني أنت لك رأيك وفكرك وأنا لي رأيي وفكري، ويقول أنه لا ينبغي أن ننشغل بالمسلمين حتى نفرغ من اليهود والنصارى. هذا الآن يؤصل للمسلمين ويدعى إليه، وهذا لو قلنا به الآن لا نتكلم في بدعة، لا نتكلم في أهل الكلام ولا في المنحرفين عن منهج أهل السنة في العقيدة ولا في أهل البدع، ما دام أن الرجل ينتسب للإسلام وما دام أنه مسلم فيسكت عن أخطائه. ثم اليهود والنصارى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهم موجودون في الأمة، فهل ترك السلف التحذير من أهل البدع وقالوا حتى نفرق من اليهود والنصارى، مع أن الأخطاء التي وجدت في عصر السلف يعني تعتبر بالنسبة لما هو موجود الآن يسيرة؟ عندما أول من تكلم في القدر تكلموا في القدر قال الصحابة أخبروهم أن منهم براء، وشددوا على هذا الأمر وتكلموا فيهم، ولما جاء رجل للإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدأ وما أراك إلا مبتدعا، وأخرجه من الدرس. وعمر رضي الله عنه جلد صبيق لأنه سأل عن آية في القرآن، كانوا يشددون في هذا الأمر. أما الآن مهما أحدث من البدع فما دام أنه مسلم يقال ينبغي أن يكف عن عرض المسلم ولا يتكلم، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، الكف عن أعراض المسلمين مطلوب، لكن هل الآن عندما تحدث البدع في الناس وتنتشر وينبه على أخطائها هذا من انتهاك أعراض المسلمين؟ هذا من النصح للمسلمين، وهذا من صيانة أعراض المسلمين. فالمقصود أن هذا الأمر يخفى على كثير، ولو تأملتم أحوال العلماء في كل عصر ومصر كثير من أهل العلم يؤثر يعني الكلام في العلم وفي بيان الحق ولا يكاد تكون له جهود في رد الباطل، فتجد كثير من أهل العلم الذين صنفوا في مسائل وفي أبواب شتى من العلم في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وأمضوا أعمارهم في هذا، لكن كثير منهم تجد أنه لا يقوم بواجب الرد على المخالفين، وهذا خطير. وما تنشر البدع في المجتمع المسلم إلا إذا وجد مثل هذه النظرة، وأن المبتدع إذا كان من المسلمين لا ينبغي أن يتكلم فيه، فتقوى البدع ويكثر أهلها ويلبس على الناس في دينهم وفي عقيدتهم، والعوام هؤلاء مساكين لا يعرفون، وتكون الفتنة أعظم عندما يسكت العلماء، عندما يسكت العلماء ويرى العوام مثلا مجموعة من أهل العلم، وقد يكون تكون هناك أعداد منهم يسكتون عن هذا، بعد ذلك ما يقبلون من أحد، يقولون لأن لو هذا كان هذا من الحق لتكلم فيه العلماء. ولهذا ينبغي لأهل العلم أن يقوموا بواجبهم دون إفراط ولا تفريط، لا ينبغي للقاصرين أن يتجروا على مقام العلماء ويتصدون لهذا الأمر، ولا ينبغي للعلماء أن يسكتوا ويتركون المجال لطلاب العلم الصغار ولغير المتمكنين الذين الآن يتشوقون للرد على المخالفين ولكنهم مع قصور يعني في العلم. يعني بعض الردود الآن التي يأتي بها بعض الشباب في الرد على المخالفين والله إنها مضحكة مبكية. يعني شخص الآن يتصدى لمبتدع له دعوة له نشاط، وقد يكون يحسن الكلام، فيأتي بعض الشباب يقول أنا رددت على فلان، فتقرأ كلامه تتعجب من يعني الأخطاء، ومن يعني حتى أنه لا يكاد يحسن يعبر عما يريد، فتخرج مثل هذه الردود، هذا رد أهل السنة على فلان، فتكون فتنة للناس. ولهذا الإمام مالك كان يكره الرد على أهل البدع، لما يقول أكره يعني أخشى أن يظهروا عليه فتكون فتنة، فإذا كانوا يحذرون العلماء من الرد على أهل البدع خشية أن يضعف العالم فيقوى أهل البدع عليه، فكيف إذا تصدى هؤلاء المساكين الشباب الذين لا يحسنون يعني لا يحسن أن يتكلم، لا يحسن أن يعبر، وقد تكون في كلام يكون في كلامه من الأخطاء مثل ما أنكر على هذا المخالف، فيقول الناس انظروا هؤلاء أهل السنة الآن الذين يردون على أهل البدع، فيجب أن يتصدى لهذا أهل العلم، فلا يجوز للقادرين التقصير في هذا، ولا يجوز للمقصرين الجرأة على مقام العلماء.
الوجه الثالث أن جهاد أهل الحرب يكثر في المسلمين من يقوم به عند النفير إليه، بخلاف جهاد أهل البدع والمنحرفين عن الدين، فإنه لا يقوم به إلا العلماء المخلصون المستقيمون على السنة، وليس هذا فحسب، بل يتطلب في كثير من المواطن شجاعة عظيمة وقوة في الحجة واطلاعا واسعا على النصوص وأقوال السلف لدحض شبه أهل البدع وردها. وهؤلاء العلماء الموصوفون بهذه الصفات يقل وجودهم في كل عصر. وللمطلع على التاريخ أن يتأمل ما حدث في عهد الخليفة العباسي المأمون من فتنة القول بخلق القرآن، وما حصل لعلماء أهل السنة من امتحان عظيم من جراء ذلك، حتى إنه لم يثبت في هذه المحنة ضد الجهمية ومن زينوا له القول بذلك من الخلفاء والأمراء إلا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وقلة قليلة معه، حيث صرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد تلك الشبهة بالحجة والبرهان رغم تكالب أهل الباطل وقهر السلطان، وتحت وطأة التهديد بالقتل تارة ووطأة سياط الجلادين تارة أخرى.
نعم، هذه شواهد ظاهرة في أن الذي يتصدى لهذا هم قلة قليلة، وهم من وفقهم الله عز وجل لهذا الأمر، ومن اجتمعت لهم القوتان القوة العلمية وقوة العزيمة، ولهذا جهاد هؤلاء يحتاج إلى قوتين، قوة في العلم وقوة في العزيمة، فإذا وجد الضعف في إحدى القوتين يظهر عليه المخالف. فإذا كان الرجل بعض الآن الشباب عندهم عزيمة صحيح قوة عزيمة وحب لنصرة السنة، لكن ليس لهم قوة علم، وقد يكون في بعض أهل العلم قوة علم ويستطيع لو أراد، ولكن ليس له قوة عزيمة. ولهذا الأمة يعني تؤتى من قبل هذين الخطأين، وأنا دائما أكرر هذا لما نلمس من وجود هذا الخطأ، يعني تقصير القادرين على الرد على أهل البدع، لهم علم ولهم منزلة ويستطيع لو بحث وأعطى من جهده ومن وقته أن يرد بعض المخالفين وأن يجابههم وأن تكون له نصرة في السنة، ولكنه لا يقوم بهذا، ويأتي في المقابل هذا من له قوة عزيمة وليس له قوة في العلم فيريد أن يقوم بهذا الأمر، فلا بد من قوة العلم ولا بد من قوة العزيمة. كذلك قوة العلم أيضا تحتاج إلى قوة البيان، لأن أهل البدع يلبسون، فكيف تزيل الشبهة؟ تأتي تقول للناس هذه السنة اقبلوها وإن لم تقبلوا هجرناكم وتكلمنا فيكم، ما يقبل الناس منكم. المبتدع يلبس ويزين وله فصاحة وله بيان وله أساليب، وهذا من قديم معروف، فمن الذي يقاوم هذه الأساليب ويقاوم هذه التيارات العظيمة التي هي موجودة في الأمة؟ أهل العلم وأهل القوة والبيان وإزالة الشبه. وإذا وجدت هذه القوة ما يبنيها المبتدع في سنين، يستطيع صاحب السنة يعني في مقام واحد أن يرفع كثير من الشبه عن الناس ويهتدي الناس ويبصر الناس طريقا. ولهذا نحن الهدوء في صالح أهل السنة، وأما وجود الفتن والفوضى هذا ليس من صالح أهل الحق، لأن نحن أصحاب حجة، وصاحب الحجة هو يحتاج إلى هدوء وإلى عدم إثارة. ولهذا دائما أهل البدع يلبسون على الناس ولا يريدون للناس أن يسمعوا من أهل السنة، ونحن نريد الهدوء وأن يأتي الإنسان وهو مهيئ الذهن أن يسمع، لأن أصحاب حجة. هذه الآن الشبه التي تبث في المسلمين هذا هو الدليل على ردها، وهذه هي الأدلة على بطلان هذا الأمر، عند ذلك يتبين لنا. فالمبتدئ لا يريد هذا لأنه ضعيف أمام الحجة، ولهذا غالب أساليبهم هي أساليب مؤثرة، يعني هي مجرد تهيج. يعني انظروا الآن من يشيعون البدع في الناس، لهم أصوات جميلة ويلحنون، يرفع الصوت تارة ويخفض تارة، وأحيانا تذرف عينه بالدمع، وأحيانا يظهر هذا بصورة الغيرة ويبكي ويتحمس، يؤثرون في الناس. لكن هذا كله أمام الأدلة وأمام تفنيد الشبه بالأدلة الشرعية ما يبقى لها شيء. ولهذا أهل السنة ليس لهم هذه الأساليب، ولا يرون التنطع والتكلف والتشدق في الكلام، ولا يرون هذه الأساليب. ولهذا الآن بعض الضعاف من أهل السنة يحاكيهم في هذا، يظن أن النجاح هو بهذه الأساليب. أهل السنة هذا طريقة، ليس عندهم تكلف وليس هناك تشدق ولا تنطع ولا أيضا تقمص يعني أسلوب فلان وفلان، يأتي إنسان يحاكي فلان، وإنما عندهم أدلة، فإذا جاءت الشبه فندوها بالأدلة وبينوا للناس، ولهم بيان وفصاحة وضبط لكلامهم أيضا. أما أن نأتي نرد على المخالف ونترك يعني في كلامنا وفي ردودنا ما يظهر به علينا المبتدع، هذه فتنة للناس. ولكن نرد الباطل بالسنة، ونحذر أيضا من ردود الأفعال، نحن ما زلنا نعاني من ردود الأفعال، ترد البدعة ببدعة والمخالفة بمخالفة. ولهذا لاحظوا يعني ظلم أهل البدع وبغيهم، قد يكفرون وقد يبدعون، وحتى بعض المخطئين من أهل السنة. فنحن بأي شيء نظهر على هؤلاء؟ بالعدل والإنصاف. أهل السنة يظهرون بالعدل والإنصاف، إذا كفرهم المخالف لم يكفروا، فيظهر للناس إنصافهم وعدلهم وأنهم أصحاب حق. فهذه الأمور تحتاج إلى قوتين، إلى قوة العلم وإلى قوة الإرادة. وقوة العلم قوة الفهم، قوة البيان، أن تفهم أنت في نفسك وأن تبين للناس هذا الأمر. ولهذا من أراد هذا الأمر يعد نفسه من الآن، يعني يعرف أصول أهل السنة، يعرف عقيدتهم، يعرف من أين جاءت البدع، ويعرف تاريخها وكيف انتشرت، ويعرف أيضا البدع المعاصرة وكيف أنها هي حقيقة وراثة لتلك البدع القديمة، ويعرف طريقة أهل العلم في الرد على الشبه كيف تفند. نعم.
فهذا الموقف الذي وقفه الإمام أحمد ومن معه دون علماء عصره من كبار أئمة أهل السنة الذين آثروا السكوت في هذه الفتنة أو أكرهوا على القول بخلق القرآن وهم معذورون في ذلك، ليدل دلالة قوية على عظم الموقف وأنه لا يستطيعه كل إنسان. ولهذا يروى عن بشر بن الحارث أنه قيل له يوم ضرب أحمد بن حنبل قد وجب عليك أن تتكلم، فقال تريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس هذا عندي. حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه. وقال يحيى بن معين أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد.
نعم، هذه الآن صور وأمثلة، وهي حقيقة وقفات ينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عندها وأن يستفيدوا من فقه السلف، وأن هذه الفتن ليس كل إنسان يعني صالح لردها. ولهذا لما قيل لهؤلاء لما لا تقول ما قال أحمد أحجم كثير، وهذا من فقههم وليس من التخاذل، ولكنهم أدركوا أن هذا الأمر لا يتصدى له إلا أهل القدرة عليه، بل إنهم يعني أدركوا أن هذا توفيق من الله عز وجل، كما قال بشر بن حارث قال تريدون مني مقام الأنبياء، ليس هذا عندي، حفظ الله أحمد بن حنبل بين يديه ومن خلفه. هم يدركون التوفيق، وهذا أمر يعني الله عز وجل هيأ له من يقوم به في كل عصر، وهم المجددون الذين يجددون للناس أمر السنة، فأدركوا أن هذا مقام عظيم. وهذا أيضا لا يعني أنه لو لم يكن في الأمة مثل أحمد أن يسكت هؤلاء، لكن إذا وجد الأجدر والأقوى فهو المقدم، ولا ينبغي للناس أن يتخطوا هذا المقام. ومن هنا ينبغي لهؤلاء الشباب الذين يريدون أن يقوموا بهذا الواجب أن ينظروا هل هناك في الأمة من هو أولى وأجدر بهذا الأمر منهم، فليس لهم أن يقوموا هذا المقام، وإنما ينقلوا ما يحصل من المخالقات إلى أهل العلم فيقومون بالرد عليها. وكم بنيت كتب وردود على نصائح من الشباب أتوا بكتب قالوا هذا الكتاب انتشر في مكان كذا ونريد الرد عليه، فرد على هذه الكتب وعلى هذه المخالفات. فالشاهد أن هذا مقام عظيم، وهذه الآثار حقيقة فيها عبر ومواعظ، ويعني ينبغي أن نستفيد من فقه السلف ومن وقفهم. هؤلاء أئمة كبار، ومع هذا ما تقدموا لهذا الأمر، تقدم له الإمام أحمد، حتى قيل أنه لم يثبت في الفتنة إلا الإمام أحمد وثلاثة معه، يعني في أعداد العلماء والأئمة الكبار بعضهم لا شك أنه أمسك عن علم وفقه لوجود من قام بالواجب، والإنكار إذا حصل من البعض سقط الإثم عن الآخرين، وبعضهم يرى نفسه ليش أنه ليس من أهل القدرة على هذا الأمر، وقد يحصل لبعض الناس ضعف، ولكن في النتيجة في النهاية أنهم قلة قليلة الذين يقومون بهذا الأمر. ومن قام بهذا الأمر ووفقه الله وأعانه وتصدى لهذا الأمر فإنه سيحصل له خير عظيم ورفعة وإمامة في الدين. فعلى الشباب الآن أن يعدوا أنفسهم، البدع كثيرة والمخالفات كثيرة، من أراد هذا المقام العظيم عليه أن يعد نفسه بالتسلح بسلاح العلم، ليس بمجرد الأماني والكلام أنا سلفي أنا صاحب سنة. نعم هذه نسبة عظيمة كون إنسان يكون سلفي، لكن هذا لا يكفي حتى تكون بعلم ويقين إذا تريد الرد على المخالفين، ولا يكفيك أن تقول قال فلان وقال فلان، الناس ما يقبلون منك ولا من علمائك، ما يقبلون من ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا فلان ولا فلان، لأنهم يرون أن هؤلاء انحراف، والانحراف من قديم. لكن عندما تسلح بسلاح العلم تذكر الأدلة، ما يستطيع المبتدع أن يرد الآية من القرآن ولا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر لعامة الناس أن هؤلاء خصوم للدين، وليسوا خصوم لابن تيمية ولا لمحمد بن عبد الوهاب، وإنما هم خصوم النصوص وخصوم الحق. نعم.
فظهر بهذا شرف مجاهدة أهل البدع بالحجة والبرهان على مجاهدة أهل الحرب بالسيف والسنان، لقلة القادرين عليه في الأمة بخلاف جهاد أهل الحرب. وبهذا يتضح الحكم في هذه المسألة المعنية بتحقيق القول في حكم الطعن على أهل البدع والتشهير بهم وبيان حالهم للناس، وأن ذلك جائز في الشرع بل هو واجب، ومن جنس الجهاد في سبيل الله الذي لا يسع الأمة تركه، بل لا بد للقادرين على ذلك من العلماء القيام به بأن يحذروا الناس من أهل البدع ويظهروا عيبهم ويفضحوا أمرهم كل بحسب استطاعته، على ما دلت على وجوب ذلك نصوص الكتاب والسنة، وعلى ما دلت على ذلك أيضا أقوال سلف الأمة وأفعالهم وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. ولننتقل بعد ذلك إلى تقرير المسألة الثانية، وهي في حكم إطلاق لفظ الغيبة على الطعن على أهل البدع وما يقوم به التحذير منهم من الكلام فيهم. والذي يظهر لي بعد البحث والنظر في هذه المسألة ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وصحته في الشرع، وتقرير هذه النتيجة يتم عن طريقة دراسة فرعين.
نعم، هذه المسألة نحن حقيقة نتدرج، لأن الآن عندنا عبارة لا غيبة لمبتدع، وهي مشهورة عند أهل العلم، فنحن نتتبع هذه الكلمة. أولا المعنى الذي دلت عليه، ما هي الغيبة؟ وهو التحذير من المخالف، وتقدم أن التحذير من المخالف بالأدلة من الكتاب والسنة أنه أمر مقرر شرعي ولا ينازع فيه أحد. لكن قد يأتي الآن من يقرر هذا، لكن يقول من الذي قال أن هذه غيبة؟ وكيف تطلقون الألسنة بأن الغيبة مباحة وهي محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره؟ فإذا يأتيك ينازعك في الإطلاق، وإذا نازعك في هذا الإطلاق أصبح الاتهام لمنهج أهل السنة ومنهج السلف. ولما توهم بعض أهل العلم، يعني هذا بعض من ينتسب للعلم ممن يظن أن هذه الكلمة لا يمكن أن تثبت، أصبحوا يعلقون على بعض كتب السلف يقولون هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف، كيف أهل الورع يقولون لا غيبة لمسلم، لا غيبة لمبتدع؟ فنحن الآن نرجع إلى اللفظ، وهل هذا الإطلاق ثبت أو لم يثبت حتى تتجلى المسألة. وهنا ينبغي التنبه إلى الشبه من أين ترد، لأن كثير من الناس لا ينازعك في أن التحذير من المخالف، لكن يقول كيف تسمونها غيبة ولما تسمونها غيبة؟ فالغيبة محرمة. ثم لا يزال الناس يتركون هذا الإطلاق حتى يذهب الأصل، لكن الآن كلمة إذا أطلقت لا غيبة لمبتدع أغنت عن كلام، فإذا تركنا هذه الكلمة وهذه الجملة أصبح من الصعب بعد ذلك أن تفسر للناس ما معنى التحذير من المخالف وضوابطه. لكن لا غيبة لمبتدع كلمة تغني عن كلام، ولهذا إذا ترك هذا اللفظ أصبح هناك ذريعة للمخالف أن يهون من هذا الأمر. فنحن نريد أن نحفظ يعني هذه الكلمة بلفظها ومعناها الصحيح. نعم.
وتقرير هذه النتيجة يتم عن طريقة دراسة فرعين. الفرع الأول في ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وأهل العلم من بعدهم. الفرع الثاني في بيان وجه صحة هذا الإطلاق وعدم معارضته لأدلة تحريم الغيبة. أما الفرع الأول فقد ثبت إطلاق السلف لفظ الغيبة على الطعن على أهل البدع في غير ما أثر. فعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول ليس لأهل البدع غيبة، وعنه أنه قال ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب بدعة غال ببدعته، وفي رواية أخرى عنه ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. وعن هاني بن أيوب قال سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة قال إنهم إذا لقوم صدق. قال حسين بن علي أحد رواة هذا الأثر لم ير بغيبتهم بأسا. وعن إبراهيم النخعي أنه قال ليس لصاحب البدعة غيبة. وعن سفيان بن عيينة قال صاحب الهوى في الدين ليس له غيبة. فدلت هذه الآثار عن السلف على إطلاق اللفظ الغيبة على ما يقوم به التحذير من أهل البدع من الطعن عليهم وبيان حالهم، فكأن قولهم ليس لصاحب البدعة غيبة أو ما هو في معناه من عباراتهم السابقة يتضمن هذا المعنى، أن الطعن على أهل البدع غيبة لكن أهل البدع ليس لهم غيبة، لأن هذه الآثار إنما تجيء عادة في معرض تحذير السلف من أهل البدع وتقريرهم وجوب الطعن عليهم.
نعم، هذه في بيان بعض الآثار وإطلاقات السلف لهذه الكلمة لا غيبة لمبتدع أو ما جاء في معناها، مما يدل على صحة الإطلاق، وأن الذي ينكر هذا يتنزح عن كلمة قالها السلف. ولهذا هنا يبرز الاتباع وصدق الاتباع للسنة ولسلف الأمة عند هذه المواقف. كثيرا أو كثير من الناس يردد أنا سلفي ومحب للسنة ومحب للسلف، لكن من الذي يصدق في محبته؟ هو من يعظم يعني النصوص ويعرف مقام كلام السلف والأئمة. ولهذا أهل السنة يعظمون هؤلاء، وإذا جاء الأثر عن هؤلاء الأئمة عرفوا قدره ومنزلته. وكان الإمام أحمد يعتني بالأثار كثيرا في كثير من المسائل، يقدم الأثار عن الصحابة على القياس ويبني على هذا مسائل. كذلك العلماء الذين وصفوا عقيدتهم كالبخاري وأبي حاتم وكذلك الإمام أحمد أخبروا أنهم أخذوا هذه العقيدة عن العلماء وأنهم أدركوا العلماء على هذا الأمر، فللأئمة مقام عند هؤلاء، وكذلك أهل السنة يعني في هذه العصور يعظمون مقام العلماء، وإن كانوا لا يرون العصمة لأفرادهم، لكن الأمر المنتشر بينهم المشتهر دليل على أنه حق، فإذا أجمعوا فإجماعهم حجة مقطوع بها، وأن من خالفهم هو مخالف للسنة. وهذه الكلمة ما معروفة في كتب السنة ومنتشرة، ولا ينبغي لإنسان أن يأتي ويتكلف ويقف على أثر أو أثرين ويقول هذا ما ثبت، هذا الأمر منتشر، ولو ضعف ما ضعف من هذه الأثار فإنه لا يمكن للإنسان أن يعارض ما هو مشهور وما هو منتشر في كتب السنة من هذه الأثار وما في معناها. كتب السنة كلها طافعة بمثل هذه الأثار، وهذا معروف ومشهور، وهذا إنما يقوله الأئمة أهل الورع. فإذا هذا اللفظ ثابت يعني عن السلف، ولكن المعنى المراد منه معنى صحيح كما تقدم. نعم.
فمفهوم كلامهم إطلاق لفظ الغيبة أولا على ما يقوم به التحذير من أهل البدع والكلام فيهم، وهذا هو موضع الشاهد من هذه الآثار لحديثنا، وتصريحهم ثانيا بأن ليس لصاحب البدعة غيبة، وجواز غيبتهم والتحذير في التحذير منهم، وهذا المعنى هو الذي جرى تقريره في المسألة الأولى بالنصوص الشرعية وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. فهذه الآثار صالحة للاستدلال لمسألتنا هذه من وجه، وصالحة للاستدلال للمسألة الأولى من وجه آخر. وقد جاء إطلاق الغيبة على ما يتم به التحذير من أهل البدع وغيرهم من أهل الفساد من ذكر عيبهم والطعن فيهم، جاء ذلك صريحا عن الإمام البخاري رحمه الله حيث ترجم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم وقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي استأذن عليه إذنوا له بئس أخ العشيرة، ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله باب ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد، فجعل ذم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل بقصد التحذير منه من الغيبة الجائزة.
نعم، هذا الإمام البخاري مع ما هو معروف فيه من العلم والورع والفضل ومدى دقته أيضا في هذه التراجم التي يريدها، حتى أن الكثير من التراجم هي يعني متون لأحاديث أخرى قد لا تثبت أو لا يتحقق فيها شرطه، لكنه يترجم بها، ومع هذا يورد هذه الترجمة باب ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد، هذا الدليل تفريغ هذه المسألة، وهذه جعلها ترجمة للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام في بعض المعينين من أجل التحذير منهم. نعم.
كما جاء إطلاق لفظ الغيبة على الطعن على أهل البدع للتحذير منهم عن جملة من العلماء المحققين الذين جاءوا بعد عصر الأئمة المتقدمين. قال أبو حامد الغزالي بعد حديثه عن الغيبة في الإحياء وتحت عنوان بيان الأعذار المرخصة في الغيبة، اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة، وهي ستة أمور، إلى أن قال الرابع تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره.
نعم، هذا النقل عن الغزالي هو في بيان بعض النقول عن أهل العلم، وإن كان هؤلاء قد يكون لهم مخالفات كالغزالي مع معروف بمخالفته، لكن هذا ما وافق الحق، ولهذا نحن ننقل حتى أحيانا من بعض المخالفين إذا وافق الحق ليكون هذا معلوم أنه من الدين وأنه مقرر حتى عند غير أهل السنة، وهذا أيضا فيه دعوة الناس إلى السنة، فكم من الآن المخالفين يعظمون الغزالي، فهذا هو كلام الغزالي الآن يقرر هذه المسألة. ولهذا أنا ذكرت في المنهج بداية الكتاب أن قد ننقل عن بعض المخالفين ما وافق السنة، وهذا لا يعني أن نقول أن كل من نقلنا عنه أنه سليم من البدعة، ولكن هذا في موافقة، هناك نقول عن بعض الأشاعرة، هناك نقول عن بعض الصوفية، هناك نقول عن بعض المخالفين، ولكن هذه كلها موافقة للحق، وهذا من دعوة الناس أيضا إلى الحق بكلام من يعظمون. وكنت أيضا أراعي، مع أن النقول كثيرة، حتى النقول عن أصحاب الأئمة الأربعة، ولهذا ترون التنويع وليست النقول يعني من وجه واحد، وإلا في المادة كثيرة، يعني المادة في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن تنويع النقول، بل أيضا التنويع حتى في النقول من المتقدمين والمتأخرين، ولهذا دائما نحرص النقل يعني عن أئمة السلف، ثم عن العلماء، ثم حتى عن المعاصرين، لبيان امتداد هذا المنهج وبقاءه. هذا مذكور في المنهج، يعني ليس لتقرير المسألة بكلام المعاصرين، ولكن لبيان امتداد هذا المنهج وأنه قائم، حتى يحصل للناس يقين أن هذا هو منهج أهل السنة. نعم.
وقد تابع الغزالي على ذلك شهاب الدين القرافي في كتاب الفروق، فذكر تحت عنوان الفرق بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم تلك الصور التي ذكرها الغزالي مع شيء من التصرف. قال بعض العلماء استثني من الغيبة ست صور، وذكر بعض هذه الصور حتى قال في الصورة الرابعة: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهد الناس فسادها وعيبها، وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق، ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنكرات خاصة. وقد ذكر هذه الصور النووي رحمه الله أيضا، حيث قال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. قال في السبب الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو ببدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر غير ما ذكرناه. وقد ذكر النووي رحمه الله هذه الأسباب الستة في أكثر من كتاب من كتبه، فقد ذكرها في شرح صحيح مسلم، وفي رياض الصالحين، وفي كتاب الأذكار، ولعل هذا من أسباب اشتهارها عنه دون من سبقه، حتى إن للشوكاني رسالة تعقب فيها النووي فيما ذكره من هذه الأسباب، مقررا بعضها ورادا البعض الآخر، سماها رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وممن أطلق لفظ الغيبة على ما يكون من الطعن على أهل البدع وبيان حالهم تحذيرا للناس منهم ابن الصلاح، يقول: تجوز غيبة المبتدع، بل ذكره بما هو عليه مطلقا غائبا وحاضرا، إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليحذر على هذا مضى السلف الصالحون أو من فعل ذلك منهم. ثم يجوز ذلك ابتداء يبتدئ به وإن لم يسأل، ويجوز عند جريان مسبب من سؤال وغيره. وذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء، أحدهما أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، إلى أن قال: فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك، فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. وقال في موضع آخر: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. ويقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث بئس أخ العشيرة، ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة، قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها. ثم ذكر مضمون كلام النووي في ذلك، وقد نص على أن الطعن على أهل البدع من باب الغيبة المباحة بعض أئمة الدعوة السلفية المعاصرة كالشيخ عبد الله أبا بطين والشيخ سعيد بن حجي رحمهما الله تعالى في بعض رسائلهم المطبوعة في كتاب الدرر السنية فلتراجع. كما ذكر ذلك شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي في مبحث مستقل من مباحث كتابه تنبيه للأبصار، عنون له بقوله: المبتدع تجوز غيبته كالفاسق تحذيرا للأمة، وقد ضمنه بعض النقول عن أهل العلم. فتأكد بهذه النقول ثبوت إطلاق لفظ الغيبة على ما يتم به التحذير من أهل البدع من الطعن عليهم والتشهير بهم عن بعض أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم، وهذا مما يدل على صحة هذا الإطلاق لتواتره عن أهل العلم مع عدم المعاين.
نعم، هذا الآن تقرير للمسألة واستيفاء تقريرها بالأدلة ثم بأثار السلف ثم بكلام أهل العلم على تنوعهم حتى المعاصرين. فنحن الآن هذا الذي نريد في الرد على المخالفين. فإذا قرأ من قرأ هذه النقول لا يبقى بعد ذلك مكان للجهل، ولم يبقى بعد ذلك إلا الهوى. لكن عندما يأتي المخالف ويظن أن الكلام في المخالفين إنما أحدث الآن في هذا العصر، وأن أحدثه فلان وفلان وأصبحوا يجعلون لهم مسميات جديدة، فيقولون جامية يحذر ويطعنون في العلماء ويقولون كذا وكذا، فهذا الإطلاق عندما يقف عليه هذا المغرر به والذي ظن أنه لم يسبق هؤلاء العلماء الذين تكلموا في المخالفين إلا وفلان وفلان قد وجدوا في مكان كذا وكذا، فعندما يقف المخالف على هذه الأقوال ويكون من أهل الدين ويكون من أهل الاتباع ما يمكن بعد ذلك أن يلبس عليه، وهذا الذي ندعو إليه. أما الآن المهاترات نأتي نتكلم ونقول فلان حزبي وفلان كذا ونحن لم نبين للناس، بينوا للناس السنة، فمساكين هؤلاء عندهم قصور. كثير من الناس لما قررنا عليه هذه المسائل وذكرنا له النصوص تعجب أن يكون هذا الكلام موجود عند المتقدمين ويظن أن الشيء يبتدع جديد، فكثير من الناس تزال عنهم الشبه يعني بهذه الطريقة. ولهذا نحن نقول أن نصرة السنة بهذا، يعني لو سببنا هؤلاء شتمهم ما قبلوا منا، لكن تعال اقرأوا كلام أهل العلم، اقرأوا كلام الأئمة، كلام أهل الورع. أنت تعظم ابن تيمية هذا ابن تيمية، الغزالي هذا الغزالي، النووي هذا كلام النووي، أئمة الدعوة هذا كلام أئمة الدعوة. فينبغي تتبع الشبه وإزالة الشبه من الناس بتتبع كل الأسباب التي تفضي إلى إزالة الشبه، فلم يبقى بعد ذلك إلا الهوى. الآن الذي يقف على هذا الكلام هل يبقى عنده بعد ذلك شبه يعني أن هذه المسألة أنها ليست شرعية وأنه أحدثها فلان أو فلان؟ لا يبقى عنده شك، ثم بعد ذلك يرجع من شاء الله عز وجل هدايته. وأما أن لا نعرف من هذا إلا قال فلان وفلان، قال شيخنا فلان حذروا من أهل البدع، ولا تعرف أنت وأنت صاحب سنة من هذه السنة إلا قول فلان وفلان من المعاصرين، ما يقبل الناس منك. لكن اعرفوا الأدلة، تعرفوا كلام السلف. نحن نخاطب أهل السنة ونخاطب أيضا المخالفين، فينبغي لأهل السنة أن يعرفوا أصول عقيدتهم، يعني من أين أتينا بهذه المسألة، من الذي قال بها، من تكلم بها، ومن أين أخذناها. كثير من الناس يظن أن هذه المسائل لم يقل بها أحد إلا فلان وفلان من المعاصرين، فأعيدوا الناس إلى الأدلة، وأنتم اعرفوا الأدلة لعقيدتكم وأصول عقيدتكم. ثم إذا جاء أيضا من ينحرف في هذا الباب فإنه يرد عليه كما يرد على المخالفين، كما سيأتي أن هذه المسألة أيضا لها ضوابط. فإذا جاء الخصم وظن أن الأمر على طاق قلنا لا، هناك ضوابط يعني تضبط هذه المسألة، فلا يقرأ يعني مثل هذه المسائل إذا حققت له تحقيقا صحيحا وعرف الأدلة عليه الكلام لا ينحرف عليها بعد ذلك، لا ينحرف عنها إلا صاحب هوى، لأن ستزال عن الشبه من كل وجه. ولهذا نحن نحتاج أن نقرر هذه العقيدة بالأدلة من الكتاب والسنة ونتجرد للحق. فإذا وقف الناس على هذا الأمر عرفوا الحق وعرفوا أن المهاترات والكلام والشعارات هذه التي تطرق والألقاب أنها لا وزن لها أمام الحقائق الشرعية. ولهذا جهود أهل السنة وإن كانت قليلة مباركة، لو كل مسألة بحثناها وبينا عليها الأدلة وكلام أهل العلم مما يشاع الآن ضد أهل السنة، وصرف طلاب العلم جهدهم في تحقيق هذه المسائل ونشروها على شكل رسائل صغيرة أو مطويات أو حتى يعني تسجل في أشرطة، والله ما يبقى للبدع مكان. ولكن أهل البدع يتسلطون علينا لأن نردد عبارات أحيانا لو سألت الكثير منا ما هو الدليل على غيبة المبتدع ما يعرف، من قال بهذا ما يعرف إلا فلان وفلان من المعاصرين، فتكون فتنة. لهذا نحن ندعو طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلام السلف وأن يتقووا بالأدلة لأن هي المرجع لنا وبكلام العلماء. وأيضا نراعي التنويع في النقد، نحن إذا كنا لا ننقل على ابن تيمية يأتي من يخاصمك في ابن تيمية وهو إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام عند أهل السنة، ولكن الخصم لا يقبل، فانقل لك كلام الغزالي. ولا يأتينا بعض الجاهلة والقاصرين الآن يقول فلان ينقل عن أهل البدع ينقل عن الغزالي في كتابه، بعض الناس عندهم قصور وجهل وقد يطعن علينا بمثل هذا، يقول ينقلون عن أهل البدع ينقلون عن الغزالي ولا يعرف هذا المسكين يعني المقصود من هذا. ابن تيمية نقل عن الغزالي لما تكلم عن الرافضة قال: وقال بعض أهل العلم في عقيدة الباطنية وحقيقة هؤلاء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهذه عبارة من عبارة الغزالي نقل الشيخ. قال: وقال بعض العلماء في وصفه أو قال بعض العارفين به، فابن تيمية يعتد بكلام الغزالي وينقله لأنه تحقيق فعلا هذه الكلمة لها وزن عند أهل العلم. فعندما نجد نص عن الغزالي نحن نفرح به وهو يوافق الحق وننقله، لأن هناك أناس كثير الآن الغزالي عندهم إمام، وابن تيمية ومن قبله وبعد لا يسوون شيء عند هؤلاء، يعني يعدونهم لا يسوون شيء بالنسبة للغزالي، فانقل له كلام أئمة إن كان من هؤلاء ممن يعظمون هؤلاء أو ممن يعظمون بعض أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، انقلوا لهم كلام الناس، انقل لهم كلام المحدثين، إن كان من أهل الحديث انقل لك كلام البخاري، إن كان من الأحناف لا انقل كلام الحنفية، إن كان من المالكية انقل له كلام المالكية. فنحن نطالب أن تزال الشبه عن الناس بكل الأسباب الممكنة التي تزال بها الشبه عن المخالف، وأن هذا موقف أهل السنة وهي عقيدتهم في كل عصر ومصر، وليس هذا خاص بالحنابلة وليس هذا خاص بالوهابية وليس هذا خاص بالجامية كما يسمونهم، وإنما هذه عقيدة أهل السنة. نعم كم باقي كده؟ طيب نتوقف عند هذا، حقيقة الوقت يضيق في رمضان عن استيفاء المبحث، وإن كنا ندرس يعني مثل هذه الفصول في جلسة وجلستين، على كل حال نسأل الله عز وجل التوفيق. وأذكر أنه غدا لا يوجد درس لارتباطي بعمل، ونستأنف الدرس إن شاء الله يوم الجمعة، ولعلنا أيضا نتوقف نظرا لرغبة الإخوة يعني وترك مجال للأخوة الذين يريدون الاعتكاف، فيعني نستمر في الدروس إلى اليوم 19 ثم نتوقف يعني عن هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يتقبل منا ومنكم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: ما توجيهكم لهذين الأثرين؟ قول الإمام أحمد عندما قال له رجل: رأيت فلانا يمشي مع مبتدع ألحقه به، قال: لا، بين له ثم ألحقه به. وقول سفيان لما قدم البصرة ورأى من حال الربيع بن صبيح وثناء الناس عليه قال: على من نزل؟ قالوا: على قدري. قال: إذن فهو قدري. انتهى. هل بينهما اختلاف من حيث النصح وعدمه؟ وهل إذا كان سلفي يماشي أحدا من هؤلاء المبتدعة يأخذ نفس الحكم؟
ليس بين كلام السلف اختلاف، وهذا كله يرجع إلى أصول مقررة، وهذه الأثار كم فهمت على غير وجهها، وأخذ من هذه الأثار من عممها وحصلت فتنة للناس: ألحقوه بفلان. وأثر الإمام أحمد هذا يدل على أن هذا الإلحاق لا يكون إلا لمن علم بحاله، والأثر الثاني يدل على أن من علم بحاله يلحق به، وهنا ليس هناك خلاف. ولهذا الإمام أحمد نفسه لما سئل في السنة نقل الخلال في السنة عمن يقول باللفظ، قال: إن كان من أهل الكلام فهو من الجهمية، وإن كان من أهل العلم فإنه يهجر ويناصح، وإن كان من العامة يبين له. ففرق في مسألة واحدة يعني بين ثلاث قائلين يتكلمون بكلمة واحدة. فهذه الضوابط بينها أهل السنة، وأنه ليس كل الإمام أحمد يقول من قال باللفظ فهو منه وهو جامع، وقال بهذه الكلمة بعض من انتسب للسنة وتلطف به وأرسل إليه الرسائل وكان يصفه بالسنة وبالعلم، فهذا يدل على أن هذه الآثار أنها مقابلة بآثار أخرى. وهذا كالنصوص، أن النصوص أيضا جاءت في مواطن ببعض الإطلاقات، الذي يأخذ بأنواع النصوص ويترك الجانب الآخر يحصل له ضلال. فالذي يأخذ بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر، انظروا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على خطأ ويقول ما بال قوم وأنتم تسمون أناس، فيأخذ هذا ويعمم وتكون فتنة، ويأتي الآخر لا يعرف إلا بئس أخو العشيرة ويقول كل من خالف قلنا له بئس أخو العشيرة. وهذا حق وهذا حق، لكن يجمع بين النصوص. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أهل السنة يجمعون بين النصوص، وهم آمنوا بكل النصوص وعملوا بالكتاب والسنة، لا يقولون نعمل بالقرآن دون السنة، ولا نعمل بالسنة دون القرآن، ولا نعمل ببعض القرآن دون بعض، ولا ببعض السنة دون بعض. وأهل البدع فرقوا، منهم من يعمل بالقرآن ومنهم من يعمل بالسنة، منهم من يعمل بالمتواتر ولا يأخذ بالأحاد، منهم من يأخذ بالنص إلى أن يأتي قول العالم يقول لا العالم أعرف به، نحن لا يمكن أن نفهم النصوص أكثر من العلماء. فكثير ممن ينتسب لهذا الدين تركوا بعض الحق وتركوا بعض النصوص، وأهل السنة أخذوا بالنصوص كلها، وأيضا لم يعارضوا بين أقوال الأئمة. وإن كنا لا نعتقد أيضا أن الأئمة معصومون في كل ما يقولون، ولكن نحن ندرك أن هؤلاء أئمة وأن كلامهم هذا يتنزل على أحوال، فهذه هذا الأثر يتنزل على حال معينة وهو حال من لم يعرف، وهذا الأثر يتنزل على حال معينة وعلى حال من عرف. فإذا كنا نعمم أحد الحالين فستكون هناك فتنة، حتى أصبح الآن بعض أهل العلم الذي يرى مثلا أنه قام بعض أهل العلم بالرد على فلان، وأنه يرى كفاية في أن لا يرد على فلان، يقال يلحق به ليس الموافقة فقط، يعني يريدون إذا أخطأ مخطئ أن الأمة كلها ترد. حتى أن حصلت فتنة عندما يأتي أحد العلماء يرد، فيأتي بعض الطلب كثير يأتيني بنفسه يسألني يقول ما هو موقفك من رد فلان، سبحان الله، طيب أنت ما هو موقفك من رد شيخ الإسلام على الرافضة، ما هو موقفك من رد شيخ الإسلام على الرازي، ما هو موقفك من رد الإمام أحمد على الجميع. شيء عجيب والله، كل ما خرج رد الآن لأحد العلماء نأتي نسأل الكبير والصغير ما هو موقفك من فلان، وإن لم يبين موقفه فهو متخاذل وهو مبتدع يلحق بالمبتدع. هذه فتنة موجودة وأنتم تعرفون أمثلة وصور وشواهد لهذه الحال. فنحن نعتقد إذا قام بعض أهل السنة بالرد على المخالفين كفى الله عز وجل المعونة بما قام به بعض أهل العلم، ونحن نشتغل بالرد على هذا أو على غيره. وإذا رأينا الحاجة في الرد على بعض هؤلاء أيضا أن يضاف إلى الرد رد آخر، نعم، فإذا ينبغي الفقه وينبغي أن نعرف مواقف أهل السنة وينبغي أن نعرف كلام السلف وننزله على الفهم الصحيح له. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل كيف يتعامل الشاب السلفي مع المجهول حاله؟
ما أدري، نحن نحتاج الآن إلى الوقوف إلى تحرير العبارات وفهم الناس من هو مجهول الحال. إذا كنا الآن نحن نحتاج لنعرف من العلماء، من هم أهل السنة، من هو مجهول الحال، ما الذي يراد بمجهول الحال؟ هل يراد به أن الرجل يدخل في مكان ويجد رجل يؤم الناس فنقول هذا مجهول الحال لا نصلي خلفه حتى نعرف عقيدته؟ هذا ما قال بها أحد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم للمأمومين أن يعرفوا عقيدة الإمام إذا كان من المسلمين، وإذا كان الأصل المسلمين السلام. وأما إذا كان في مقام العلم، نعم، ليس كل من الآن جلس على الكرسي وجلس في مسجد وأخذ يتكلم نقول خذوا عنه فهو صاحب سنة، وإنما نحتاج أيضا أن نعرف أهل العلم، لكن أيضا باعتدال، لأن الآن بعض الناس يسألون في أقصى بلاد الدنيا عن أناس مثلا عندنا هنا في المدينة لربما لم يخرج من المدينة وليس له نشاط يصل إلى تلك البلدان، فيسألون عن الكبير والصغير ما رأيكم في فلان، ماذا قال فلان، حتى يسألون عن بعض الناس نحن لا نعرفه الآن في المدينة. فأنا قلت لهم هل جاءكم فلان؟ هل له كتب عندكم؟ هل له؟ قالوا لا نريد أن نعرف هذا. هذه مشكلة أيضا، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني هذا الأمر توسع الناس في هذا، وهذا كما قال أهل العلم ما من حسنة إلا وهي محاطة بسيئتين، وأن للشيطان فيها نزغتين، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى التقصير. فهذا أمر معتبر وأنه ينبغي أن يعرف، يعني من يتكلم في العلم فيؤخذ العلم عن أهل السنة. ولكن هذا لا يعني أيضا كثرة الأسئلة وشغل الناس بهذه الأسئلة، وأيضا السؤال عن العلماء. الآن يسأل عن كل شخص، ومن الذي يسأل عن العلماء؟ يسأل صغار طلاب العلم. نحن الآن نسأل عن علماء كبار أئمة في السنة، يسألنا الآن ما رأيك في فلان؟ طيب أنا لو وافقتك أنت ستترك كلام العالم لقولي؟ فهذه أيضا فتنة، انظر من تسأل وعمن تسأل. ممكن أن تسأل العالم عني أنا، ولكن أن تسألني أنا عن العلماء الكبار وتسأل فلان وفلان هذه فتنة. فهناك أناس عرفوا بالسنة وليس هم في حاجة أن يزكيهم أحد، هذه أيضا مسألة. يعني بعض أهل العلم قال أنه لا يؤخذ إلا عن من عرف ومن زكاه، هذه أيضا ينبغي أن تعرف. لو وجد شخصا الآن ما تكلم فيه العلماء ولكن عرف الناس منها السنة والخير والفضل، قد يكون في بلاد بعيدة، في مصر، في الشام، في أفريقيا، والناس لا يعرفون عنه إلا الخير، ولربما ما عرفه العلماء، ولكن نحن نعرف من كلامهم ومن كتبه أنه صاحب سنة، فنقول لا نأخذ عنه حتى يزكي من يزكي. هذا كلامه يزكيه، فعله يزكيه، دعوته للسنة تزكيه، لكن هذا إنما يعرفه أهل العلم الذين يعرفون السنة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا اشتهر رجل بالبدعة بين أهل السنة وقد حذروا منه، فهل يجوز لهم تكرار ذكره وبيان حاله بينهم في مجالسهم، أم يكتفى بالتحذير منه عند من لا يعرفه؟ وهل يكون هذا غيبة؟
بحسب الحاجة، إذا وجدت الحاجة نعم، ولا أيضا نضيق في هذا نقول أنه لا يذكر. نعم، أحيانا بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يتكرر ذكرهم في أحاديث في كلام أهل العلم ويتكلمون فيهم عند من عرفهم، وهذا من زيادة لتأكيد الأمر وأن هؤلاء من أهل الضلال. نعم هذا موجود، وموجود أيضا في المعاصرين، ولكن هذا لا يعني أيضا أن يعني نطلق الأمر، ولا ليس لنا كلام وليس لنا مجالس إلا بالكلام في هؤلاء. نعم. الأصل الاشتغال بالعلم، الأصل اشتغال بالعلم وبالتفقه في دين الله عز وجل، ولكن إذا جاء مقام التحذير من المخالف أو ذكر المخالف فإنه يذكر وينبه على خطئه ويحذر الناس منه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز ترخيص البدع لأهل البدع بحجة المصلحة والمفسدة؟
لا يجوز لمسلم فضلا عن أهل العلم أن يرخص لمسلم في مخالفة واحدة. يعني لو جاءك رجل قال أنا معك في السنة كلها ولا أترك كبيرا ولا صغيرا، ورخص لي في مسألة واحدة، لا ترخص، ولست مسؤول عن دين الله عز وجل. فإما أن يرجع الناس إلى دين الله عز وجل ويقبل دين الله عز وجل لأنه من الله، ومن تركه فإنما يترك دين الله عز وجل. ولكن هذا هناك فرق بين أن نرخص للناس في المخالفة، وهو ما عليه بعض أهل البدع أنه إذا جاء المخالف الآن ورأيت أغلب ما عليه السنة فنغض الطرف عن أخطائه، هذا غير صحيح. ولكن هذا لا يعني أيضا في المقابل أن إذا دعونا الناس لابد أن يقبل الناس كل ما عندنا. يعني إذا دعوت فلان وقبل ما كل ما عندك وفي مسألة واحدة ما قبل منك، تقول له لا أقبلك حتى تقبل كل ما عندي؟ لا. فهناك فرق بين أن تقره على هذا الباطل وبين أن ترفق به حتى يعرف الحق. يعني ينبغي أن يعرف بين الأمرين، بين شخص إذا وافقك قال خلاص لا يهم المسائل الأخرى سهلة وأنت على خير ونحن نغض الطرف عن أخطائك، هذا لا يجوز ولسنا مسؤولين عن الناس. إما أن يقبل دين الله عز وجل ولا نرخص لأحد في شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تألف الناس بالمعاملة، تألفهم بالأموال، تألفهم بأن يسميهم بأسماء طيبة وأن يكنيهم بالكنى الطيبة، وتودد إليهم وأحسن إليهم وما تنازل عن شيء من دين الله عز وجل. لا لأحد من أصحابه إذا ما خالف فأخطأ، ولا لأحد من المخالفين، ولا لأحد من الكفار ومن غيره، لم يتنازل عن شيء من دين الله عز وجل. ونحن كذلك لا نتنازل عن شيء من دين الله عز وجل. ولكن في مقام الدعوة إذا جاء شخص يغلب عليه الخير فنحن لا نهدم الخير الذي عنده ونقول لا، لا بد أن يرجع رجوعا كاملا، فنحن نصبر عليه ونعلمه ونزيل عن الشبه. وهذه مسألة مهمة جدا، يفرق بين هذا وهذا. ففرق بين أنك يعني ترى المخالفة وترى أنه إذا كان مثلا عنده السنة وعنده الخير وتصبر عليه لعل الله عز وجل يهديه، وبين أن تقول له لا، لا أقبلك حتى ترجع إلى الدين بالكلية، ما صحيح. ولكن نحن لا نقره، لا نقره على هذه المخالفة.
بارك الله فيك.
نعم، هذا في مقام آخر، وهذا ذكر بعض أهل العلم وذكر ابن رجب، وهو الاشتراط في الإسلام. هذا في مقام آخر، هذا في مقام من جاء يدخل في الإسلام وقال مثلا أنا لا أدخل في الإسلام، لا أزكي، تقبلون دخولي في الإسلام من غير تأدية يعني للزكاة، كما اشترط من اشترط يعني أن لا يسجد وأن لا يزكي فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره العلماء، وأيضا هو محل خلاف بين أهل العلم، لأن هذا في بداية الدعوة إلى الإسلام. ومن أهل العلم من قال به عند المؤلف قلوبهم وعند الكافر إذا دخل في الإسلام، ولكن في مقام الدعوة ترى الأمر ليس على ما يظن من أن إذا جاءنا المخالف الآن نقول له نقبل منك، لا، إذا جاءنا المخالف نصف له السنة ونقول هذا هو الحق، وإذا قال تقرون لي بهذه المخالفة لا نقره ولكن نرفق به. وأحيانا قد يكون السكوت عن الدخول معه في هذه المخالفة يكون من الفقه، يعني أحيانا غض الطرف والسكوت ليس كأن تقر في هذا الأمر. فهذه مسألة ينبغي أن يفرق بين الأمرين، بين شخص الآن يريد الدخول في الإسلام أو شخص تخشى عليه الفتنة، لو أنك لم تقبل منه ما دخل في الإسلام بالكلية، فدخوله في الإسلام خير، وإذا تمكن الإسلام من نفسه سيفعل يعني ما أمر به. وأما في مقام السنة، وهذا أيضا منحة خطير أن يأتي ويقال نحن نقبل من الناس بعض الشيء ونقرهم، لا، وإنما نقول هذه مخالفة ولكن أنت على خير وفضل ونحن نؤمل منك الرجوع ونبين لهم السنة حتى يهديهم الله عز وجل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.